بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 129.
لا شك أن العقل والفهم مركزه القلب، هذه المضغة التي لا يعرف الأطباء اليوم من أسرارها سوى الأمر الظاهر منها أنها مضخة تمد الجسد بالدم المصفى، هذا كل ما يعرفه الأطباء. أما أن يكون هناك سر فيه صلاح البدني ليس فقط من الناحية المادية، وهذا ما اكتشفه الأطباء المشار إليهم أنفا، وإنما حتى من الناحية الروحية والمعنوية، حيث يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والبحث الآن نظرا للسؤال هو أن العقل الذي يظن الأطباء حتى اليوم والناس جميعا أن مركزه الدماغ فقط، وأنا أعني ما أقول حينما أفكر، أقول والناس جميعا يعتقدون أن مركز العقل هو الدماغ فقط، لا أقول يقولون يزعمون أن مركز العقل هو الدماغ. صحيح أنه مركز العقل الدماغ، لكن ليس هو فقط الدماغ. أنا أشبهه بالنسبة للقلب، وارتباط العقل الموجود في الدماغ بالقلب كارتباط خزان ماء بمنبعه الأساسي. عندنا نحن في دمشق، كنت أضرب له مثلا، ما أدري ما هو المثال، أنتم تسروا لحالكم. عندنا ماء تبارك الله خالقه، ماء فيه ماء في عز الصيف الحار يأتي باردا كأنه مورد تبريد صناعي، يأتي من بلدة اسمها الفيجة، فسمي هذا الماء بالبلد الذي ينبع منه الفيجة، وسحبت بمواسير إلى البيوت وإلى الدور. الفيجة القرية بعيدة، وبيننا وبينها جبال أو جبل قاسيون، فكنا نرى هناك خزانات فيه مياه الفيجة. فأنا كنت أشبه لهم بالدماغ والقلب، أقول الدماغ مثل هذه الخزانات، إذا فجر خزان من هذه الخزانات انقطع الماء عن البلد. والناس الذين لا يعرفون أن هذا الماء مورده من عين الفيجة بيقولوا من وين الماء جاي، هذا مثل أطباء ولا مؤاخذة من الحاضرين، أنهم يعرفون أن العقل هنا، ليش؟ التجارب أدتهم إلى ذلك، لكن لسه علمهم ما وصل إلى أن يعرفوا هذا السر الإلهي الذي ذكره في القرآن الكريم: أم لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن القلب هو الذي يعقل، أي هو الأصل، لكن هذا لا ينفي أن العقل الذي يخرج من القلب يمر بالدماغ، ولذلك إذا أصيب الدماغ بمصيبة تعطل تفكير الإنسان. هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن العقل أصله من الدماغ، إنما هو من القلب. فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ولو لم يكتشف ذلك من علماء، لأنهم كما قال تعالى مخاطبا البشر جميعا، من كان منهم مسلما وبالأحرى من كان منهم كافرا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الطب المادي فهو لا يستطيع أن يصل إلى الأسرار التي أخبرنا الوحي الإلهي الذي لا يخطئ، بينما هذا الطب قد يخطئ وقد يؤدي أحيانا لوفاة أشخاص كان بإمكانهم أن يعيشوا لولا الخطأ الطبي. فإذا كلمة علي العقل في القلب، هذه نص القرآن الكريم، أم لهم قلوب لا يعقلون بها، لكن ذلك لا يعني أن العقل لا يمر بالدماغ، كما هو معروف اليوم أن الإنسان بعقله اللي في دماغه بيفكر، هذا هو مبلغه من العلم، لكن الأصل جاء من القلب. هذا هو الجواب.
طيب اسناده يا أستاذ.
نعم
صحيحة.
إيش ما أدري، ما لي مستحضر الآن. نعم يقول حسب ما قرأ في بعض أثاري أخونا أكرم هذا بأن إسناده حسن.
يسأل سائل يقول ماذا يقول الشيخ ناصر جزاه الله خير في قول الشيخ الصابوني بأن صلاة التراويح 20 ركعة؟
ما خلصنا من الصابون بعد؟
لسه ظل الرغوة يا
أستاذ. ولا قوة إلا بالله.
بعد الصابون رغوة فقاقيع لا بد منها.
شو بدي أقول يا أخي بعد قول أم المؤمنين السيدة عائشة
رضي الله عنها
ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أنا أعجب من هؤلاء الذين لا يزالون يكتبون في تحديد عدد ركعات التراويح. أعجب من ناحيتين. الناحية الأولى أنهم يعلمون كعلمنا بهذا الحديث الصحيح ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، مع ذلك بحاولوا أن يسوغوا الزيادة على هذا النص بشتى المعاذير والتعليلات، لكني ما وجدت واحدا منهم يقف عند هذا الحديث، وكما يقولون اليوم فقه الحديث حديث عائشة تقول في تمام الحديث يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن إلى آخر الحديث. ما يهمهم الشطر الثاني من الحديث، لأنه حينما يقررون ويلحون ويصرون على جواز صلاة التراويح في 20 ركعة، لكن يا جماعة 20 ركعة الذين ابتدعوا هذه 20 قديما كانوا أقول معذورين، ما بيطلع بإيدي أقول كانوا معذورين، كانوا نصف معذورين. ليه؟ قالوا لأنه الإطالة في 11 ركعة ثقيلة على الناس الذين جاءوا من بعد كأمثالنا الذين يغتنمون فرصة رمضان لملء بطونهم أكثر مما قبل رمضان. هؤلاء ما يستطيعون أن يصبروا على طول القيام، ولذلك تفتق لذهن البعض لازم نخفف على الناس. فإذا هالصلاة طويلة طويلة في 11 ركعة نقسمها نصفين، بدل 11 نجعلها إيش 23 عشان نخفف على الناس القراءة الطويلة. لكن أنا ماني شايف لهذه القراءة الطويلة اليوم لا أجد لها أثرا أبدا في الذين يصلون التراويح 20 ركعة. فإذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تكثير العدد كان مقابل إيش تقليل القراءة، لكن هالقراءة في 20 يساوي تلك القراءة في 11. هنا أنا شايف صار في ظلم، يعني انظلمت القراءة على حساب زيادة العدد. بمعنى أرجو أن يكون واضحا لدى الجميع، كانت التراويح قديما ما ينتهون منها إلا وكثير منهم يتكي على العصي من طول القيام، وما يخرجون من التراويح إلا وتباشير طلوع الفجر قد قاربت، فيستعجلون حينما ينصرفون من التراويح كل مين يلحق البيت مشان إيش يلحق السحور. وين نحن اليوم؟ وين نحن اليوم في صلاتنا؟ ما بقول شيء ركعة لإدعش. نحن السلفيين اللي شايفين حالنا كثير، شو صلاتنا اليوم إن طالت عبارة عن ساعة، ساعة فقط 11 ركعة. هم كانوا يقرؤون إيش السور الطوال، كانوا يقومون يعني في الليل إلى قريب طلوع الفجر كما ذكرنا آنفا. فابن تيمية يقول فرأى بعضهم أن نكثر ركعات ونخفف إيش القراءة القيام، يعني لأنه قيام طويل متعب، لكن نحن طيرنا القيام الطويل وطيرنا السنة العددية التي هي 11. فإذا كانت صلاة التراويح في مسجدين تتحمل من الوقت تأخذ من الوقت ساعة، فالأولى إذن هالساعة نطبق عليها السنة 11 ركعة أحسن ما نطبق عليها 20. ليش؟ لأن 20 قالوا جعلت من أجل تخفيف القيام، لكن القيام بترناه بالمرة، ما في قيام طويل. إذا لا مبررة للعشرين ركعة بصورة عامة، وبالتالي بصورة خاصة لا مسورة للإصرار لهؤلاء المبتدعة على صلاة العشرين، لأنها أصبحت لا طعم لها ولا لذة لها سوى إيش يلا راكعا ساجدا، كأن المقصود فيها رياضة بدنية لهضم هذا الطعام الذي امتلأت بها البطون. الخلاصة نحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في إطالتنا في عدم إطالتنا لقراءة القرآن في سنة التراويح 11 ركعة، ونرجو بالمقابل أن يغفر لنا هذا التقصير بحرصنا على اتباع السنة بقدر ما نستطيع إن شاء الله. نعم.
في سؤال يقول في وقت الشتاء يعني في فصل الشتاء نجمع صلاة المغرب مع العشاء، متى نصلي سنة المغرب ومتى نصلي سنة العشاء؟ أفيدونا جزاكم الله.
سنة المغرب في هذه الحالة لا تصلى، سنة العشاء تبقى على أصلها، يصليها الإنسان في المسجد ويصليها في البيت وذلك أفضل. لكن هذه السنة البعدية لصلاة العشاء لا تسقط بالجمع بينها وبين صلاة المغرب، أما السنة التي بينها وبين صلاة المغرب فهي تسقط، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر حينما كان يجمع كان يصلي بين الصلاتين شيئا من السنن. نعم.
طيب يا أستاذ بعض الأخوة يطرحون كل هل تصلى بعيد صلاة العشاء سنة العشاء أم ينتظر بها دخول الوقت الأصلي؟
لا، أنا كما قلت إن شاء صلىها بعد العشاء وإن شاء صلىها في الدار، لأنه مدام الشارع الحكيم رخص بتقديم الفريضة قبل وقتها فبالأولى وأولى أن يرخص بما بعدها من النافلة.
هل ثبت صلاة الوتر 9 ركعات بتشهد في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة؟ يعني يصلي 8 ركعات وتر يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة، فإن كان الجواب بالإيجاب فهل تصح الصورة 3 ركعات كالمغرب في الوتر؟
صورة 3 ركعات لا تصح، لأن هناك نهيا خاصا لا تشبه بصلاة في صلاة الوتر بصلاة المغرب، فهنا 3 بـ3 ما بيجوز، أما ذيك فقد جاء النص فيها فيجوز.
هل تغني السنن الراتبة كركعتي الفجر مثلا عن ركعتي السنة تحية المسجد؟
إذا نوى بهما تحية المسجد زائد سنة الوقت جاز، ولا العكس. أعني لما كانت تحية المسجد أقوى من سنة الوقت إلى درجة أن هناك من يقول بوجوبها تحية المسجد ونحن معهم، ولذلك فينبغي أن ينوي قبل كل شيء تحية المسجد ثم ينوي سنة الوقت، لا العكس، أي لا يجوز أن ينوي صلاة السنة أولا والتحية تبعا، لا، لأن التحية أقوى من السنة، الأضعف يشمله الأقوى ولا عكس، وهذه قضية مادية ومعنوية في أن واحد. نعم.
هل ارتداء البنطال تشبه بالكفار ويدخل فاعله بالكفر؟ وما حكم الصلاة في البنطال؟
لا شك أنه تشبه بالكفار، لكن البنطال هذا كما تعبرون فيه مشكلة أخرى، لأن التشبه بالكفار لو لم يكن هناك محظور آخر إلا التشبه فذلك يكفي في النهي عنه، لقوله عليه السلام في الحديث المعروف ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقوله درج رآه قد لبس لباس الكفار، هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. البنطال فيه مشكلة أخرى يجب على إخواننا الملتزمين معنا شريعة ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يجب عليهم أن ينتبهوا إلى أن فيه مشكلة سيئة جدا، وهي أن البنطال يصف العورة ويصفها أكثر ما يكون الوصف القبيح لها، حينما يقف المسلم المتبنطل يصلي ويركع ويسجد فتتحجم عورته، فلا يجوز لمسلم أن يتبنطل، وبخاصة حينما يريد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا والشيء بالشيء يذكر، لقد فشى في هذا العصر بين أبناء الآباء، أقول أبناء الآباء لأن للآباء هنا حصة من الكلام، فشى بين أبناء الآباء أن يتقمصوا بالقمص ذات الصور في الصدر أو في الظهر، فكثيرا ما نقف نصلي جماعة ويتفق أن أمامنا في الصف الأول أو الثاني أو إلى آخره شاب ما شاء الله عليه يصلي، شاب في مقتبل العمر، ولكن صورة الضبع أمامي في ظهره، صورة الأسد، وشر من ذلك صورة المرأة الناشفة شعرها وهو يصلي وأنا أصلي مثله، فالآباء كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، فلا يجوز للآباء أن يشتروا هذه الألبسة القمصان ذات الصور سواء كانت في الصدر أو في الظهر، لأن هذه الصور أولا تمنع من دخول الملائكة في بيوت أصحابها، ثم في بيوت التي يرتادها هؤلاء المتلبسون بهذه الصور المحرمة، ثم تأتي أقبح صورة حينما يقوم هذا الشاب يصلي وخلفه ناس يستقبلون هذه الصورة وهي محرمة، وبخاصة إذا كانت صورة امرأة متبرجة بزينتها. نعم.
سائل يقول: إلى أي مدى يستطيع الرجل أن يعاشر زوجته دون الجماع ويستطيع أن يبقى على وضوء؟
ما لم ينزل منه شيء.
سائل يسأل يقول: هل يجوز التعامل في السوق السوداء يعني الصرف، وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر؟
أما التعامل بالصرف هذا فلا يجوز لا في السوق السوداء ولا في البيضاء. لأن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، يعني لا فرق، يجب أن تنتبهوا لهذا، لا فرق بين الصرف الآن وبين ما كان قبل سنة من الزمان، حيث كنت تجد الأبواب للصرافين مفتحة وتستقبل زبائنها، هاي السوق البيضاء، الآن قلبت إيه إلى سوق سوداء. يومئذ لم تكن التعامل بالعملات الورقية صرف تجارة، لا يجوز يومئذ فضلا عن هذا اليوم. أما هذه الكلمة التي تشاع في هذا الزمان وهي مخالفة ولي الأمر، هذه مع الأسف كلمة يستغلها كثير من الدعاة الذين يزعمون أنهم من الدعاة إلى الإسلام، لا يجوز مخالفة ولي الأمر. أنا أقول معهم لا يجوز للمسلم أن يخالف ولي الأمر، لكن ما صفة هذا الولي؟ أنتم تعرفوا الولاية قسمين، ننتقل بها إلى موضوع له علاقة بالتصوف. تعرفون أن ابن تيمية ألف رسالته الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ففي أولياء يزعم كثير من الناس أنهم يطيرون في الجو ولا كالقصر ولا كالنسر أكثر من ذلك، بحيث يصبح هنا ويصلي الظهر في مكة والعكس بالعكس وهكذا. هؤلاء أولياء، ولكن أولياء من؟ أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. فقالوا بأن ابن تيمية رحمه الله ذات مرة رأى ناسا من هؤلاء متظاهرين في أزقة دمشق، هذا قبل يمكن 7 قرون تقريبا، وهم مسلسلون بالأغلال ومغللون بالأفاعي الضخام في أعناقهم، يرهبون الناس، وبهذا الإرهاب يتظاهرون بأنهم أبناء الشيوخ أي شيوخ الطريق، هذه الأفاعي لا تضرهم، وأنهم يدخلون النار، وفعلا يدخلون النار لكن بحيل شيطانية. لكن هذا الرجل ابن تيمية رحمه الله لقوة إيمانه بالله تبارك وتعالى، وخاصة بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا كان قد تحداهم ودخل على الأمير أمير البلد يومئذ دمشق وقال له أنا أريد أن أدخل مع هؤلاء التنور الذي هم يلقون أنفسهم فيه ولا يحترقون كما يزعمون، فمن احترق منا فهو الكاذب، ولكن لي شرط واحد وهو أن تأمر بنزع هذه الثياب عنهم وأن يدخلوا الحمام وتغسل أبدانهم بالخل ويكسروا ثياب بيضاء نظيفة، ثم أنا أدخل معهم التنور، فمن احترق فهو الكاذب. لما سمع الشيخ الطريق والطريقة يومئذ رفاعية بطائحية اسمها، عرف بأن الشيخ ابن تيمية كشف السر هؤلاء ودجلهم وأنهم يدهنون أبدانهم وثيابهم بمادة عازلة للنار. المادة هذه عرفتموها الآن، أما من قبل كانت كالسحر لا يعرفها إلا أفراد من الناس يستغلون ضعفاء العقول والأحلام ويظهرون لهم أنهم أصحاب كرامات ومعجزات بسبب انتسابهم للطريق. فلما عرف الشيخ البطائحي أن شيخ الإسلام ابن تيمية كشف سرهم اعتذر وقالوا ما عنده استعداد أنه يباري شيخ الإسلام ابن تيمية، فهؤلاء أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. أعود لأقول لا نريد أن نقيس أولياء الأمور الآن على أولياء الشياطين في ذاك الزمان، لكني أريد أن أبين الحكم الشرعي في من هم أولياء الأمر الذين يجب طاعتهم، هم الذين ينطلقون في حكمهم لأمتهم ولشعبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان الخلفاء الراشدون ومن سار سيرهم من بعض الملوك الذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء الحكام الذين يضعون نصب أعينهم تحكيم الشريعة يجب إطاعتهم. أما ولي الأمر يحكم بقانون وهذا القانون يتطور ويتغير ما بين عشية وضحاها كما رأيتم آنفا، السوق البيضاء انقلبت إلى سوق سوداء والقانون لا يزال هو هو. أيضا نحن يجب أن نراعي الأحكام الشرعية الأصيلة. العملات الورقية هذه لا يجوز المتاجرة بها أبدا في أي زمان وفي أي مكان إلا في حدود الضرورة والحاجة الملحة للفرد، كرجل يأتي مثلا من بلاد أجنبية يريد أن يعيش في هذا البلد فلا بد له أن يصرف العملة الورقية الأجنبية بعمله هنا، فهذا مضطر. أما خاصة لما يصير مضاربة في الأسواق، عرفتم من قصة العراق لما وضعت الحرب أوزارها والحمد لله بين العراق وبين إيران، انتشر خبر بأنه العملة العراقية الآن ستقوى، فركضوا الناس واشتروا إيه؟ العملة العراقية، وسرعان ما فوجئوا بضربة أخرى فخسروا ما شاء الله. هذا هو المقامرة يعني، فلا يجوز للمسلم أن يتاجر بهذه الأمور وإنما في حدود الضرورة والحاجة الملحة فقط. نعم.
يقول سائل يسأل يقول إذا قام إنسان بأداء العمرة ثم نزل ضيفا عند قريب له في جدة وأراد أن يؤدي عمرة أخرى، فهل يحرم من جدة أم عليه أن يحرم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة؟
نعم.
يقول سائل يسأل يقول إذا قام إنسان بأداء العمرة ثم نزل ضيفا عند قريب له في جدة وأراد أن يؤدي عمرة أخرى، فهل يحرم من جدة أم عليه أن يحرم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة؟
لا، وتكرار العمرة ليس من السنة، وإن كان ولابد فلا بد أن يأتي الميقات، وهو إذا قيل له إيت الميقات بيقول أدينا العمرة انتهينا، لكن الشيء الرخيص بالحو أواق. نعم، أهل جدة يعتمرون من جدة ولكن لا يكثرون منها ويجعلون راهين جايين، وإنما كلما عنا في بال أحدهم أن يتزكى ويطهر نفسه فيعتمر حيث كان هو من مكانه في جدة. نعم.
ما حكم مد التكبير من الإمام عند الجلوس الأخير؟ يعني يطير
بدعة شافعية لا أصل لها في السنة المحمدية، وأشد ما يفعلون، لكني رأيتها هنا أصبحت نسيا منسيا والحمد لله، حينما يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى ويريد أن ينهض منها إلى الركعة الثانية، وهنا عند الشافعية الذين يقولون بهذه البدعة في عند الجلسة استراحة، فهو يرفع رأسه ويقول الله أكبر، كل الوقت هذا اللي راه بجلسة استراحة لازم يمده حتى يصبح قائما. التكبير كما جاء في بعض الآثار وظنه بعض الناس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، ما هو التكبير؟ جزم. التكبير جزم أثر وليس بحديث، ومعناه ليس كما يتوهمون، أي كما تسمعون الأذان السعودي اليوم تسمعونه هكذا، الله أكبر الله أكبر، هذا لا أصل له في السنة. في صحيح مسلم أن المؤذن لما أذن يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة وعمر على المنبر قال عمر الله أكبر الله أكبر، أي وصلت تكبيرة الأولى بالأخرى بتحريك الراء المضمومة بطبيعة محلها من الإعراب، الله أكبر الله أكبر، هكذا يقول المؤذن، ونحن قد أمرنا كما قال عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ماذا يقول المؤذن المتشرع؟ ما حدا يجاوبني ويعرضني، ما دام المؤذن اليوم بالسعودية بيقول الله أكبر فنقول مثله؟ لا، هذا غير متشرع، هذا عامل بحديث لا أصل له. التكبير جزم. الأذان السنة وصل التكبير الأولى بالأخرى، الله أكبر الله أكبر، كذلك الإقامة. لكن أشكل هذا على بعض الناس الذين لا علم لهم من جهة بالحديث، ومن جهة أخرى لا علم عندهم باللغة. أما الجهة الأولى فظنوا أن هذه الجملة التكبير جزم ظنوا حديثا نبويا، وليس كذلك، وإنما هو أثر لإبراهيم النخعي، هذا من علماء التابعين قال التكبير جزم، وهو يعني أن لا تقول الله أكبر، نرجع للبدعة الشافعية، وإنما أن تقول الله أكبر. وفي معنى هذا الأثر حديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة من السنة حذف السلام، من السنة حذف السلام أي اختصاره وعدم تمطيطه، وهذا خطأ يقع في مخالفته كثير من أئمة المساجد، حيث يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، بيكون ذاك يسلم التسليم الثاني. هذا من جهل الإمام وجهل المؤتمن، لأن الإمام جهل هذه السنة. السنة في السلام حذفه، من السنة حذف السلام أي اختصار وعدم تنطيقه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجهل من الآخرين المهتدين حيث لا يعلمون قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن والله أنا لا أعتب عليهم، لأنه إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا الرقص. إذا كان الإمام هو بخالف السنة فماذا يفعل المقتدون من ورائه، والمفروض أنه هو أعلم منهم. فإذا نحن نقول أن هذا المقتدي لما بيشوف الإمام الجاهل يمد السلام يملك إيش، يحفظ نفسه، يطول باله شوية على الإمام، لا يفرغ هو نفسه الإمام، بعدين يبدأ إيش يسلم. أما هو قال السلام عليكم، هو يبدأ فورا، ما نار يسبقه في النتيجة، وإن كان الإمام هو المسؤول. الشاهد التكبير جزم أي خطف، فلا يمد لا يقال الله أكبر وإنما الله أكبر. فظن بعض الناس قديما وحديثا أن التكبير جزم يعني بدون تحريك، ما بتقول الله أكبر الله أكبر، إنما بتقول الله أكبر الله أكبر. هذا خطأ، خطأ للسنة وخطأ في اللغة، لأنه من حيث اللغة لا يجوز الوقوف على إيش متحرك، إذا بدك ساكن بدك توقف ما توصله، وإذا كان متحركا ما تجزمه وإنما تحركه وتوصله بما بعده. وكثير من القراء بيوصلوا آية، الآية بتكون آخرة مثلا متحركة، لكن باعتبارها آية بتكون ساكنة فبيوصلها بما بعدها وبينطقها ساكنة، وهي بتكون إيش متحركة. هذا خطأ، خطأين. الخطأ الأول أن كل آية يوقف عندها، الخطأ الثاني إذا وصلتها فلازم توصلها متحركة الآية وليست ساكنة. أليس كذلك؟
يا شيخي إذا صح الحديث كما تفضلت قلت التكبير بالجزم، يعني الجزم هو السكون، فإذا كبرت سكنت إذا وقفت، فالوقف يجب على القارئ أو على المتكلم إذا وقف ألا يحرك. إذا أدرج الكلام إلى ما بعده أوصله أي حركه في اللفظة التي
أنا متفق معك في الجملة الأخيرة هذه التي سألتك عنها، أما أنت أخطأت في أول كلام، أنا أقول هذا ليس حديثا، ما عليه ما عليه، لكن من باب التذكير وذكر فإن ذكر أنصار المؤمنين، أولا ليس حديثا، وثانيا المعنى الذي أنت لجأت إليه هو أمر اصطلاحي، والحديث عربي قبل أن يكون اصطلاحيا. جزم خطف يعني، وليس جزم يعني بالجزم بالسكون. نعم
يظن
ذلك، هو كذلك. وما أنت أول شار يره قمر، هو اللي جعل هو اللي جعل الجماعة يطبقوا الاصطلاح العرفي النحوي على هذه الجملة العربية، وهي المشكلة. الشاهد التكبير جزم في لغة العرب، وبها نطق إبراهيم ابن يزيد النخعي يعني خطف، مش يعني تسكين كما هو الاصطلاح النحوي.
وكما تفضل في الشاهد الأول كلمة التسليم حذف، فالحذف يعني يفهم معنى الجزم هو
الخطف
كما يسمى من التسليم الحذف.
نعم نعم، وإلا نحن ليش جبنا حديث في السنة. فشاهد إذن التكبير جزم خطف وهو ليس بحديث، وإنما أثر عن إبراهيم بن يزيد النخعي. طيب،
رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين هل هو جائز؟
يوم الجمعة مع التأمين ليس من السنة ذلك، لا من الإمام ولا من المؤتمين، وإنما من السنة أحيانا أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة. الدعاء يوم الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية ليس له أصل في السنة إطلاقا. الخطبة الثانية كالأولى تماما، ما يقصد من الأولى يقصد من الأخرى، يقصد من الأولى التذكير والتنبيه والتعليم، كذلك نفس الخطبة الثانية لا فرق بين الأولى والأخرى، ولا فرق بين إذا لزم الأمر لأمر عارض طارئ أن يدعو الخطيب على المنبر في الخطبة الأولى أو الأخرى، ما في فرق، لأن القضية أنه ليس هناك سنة أن يدعو الإنسان مثلا يدعو أحدنا في التشهد كما قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ويدعو حينما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد الآخر. لكن لا يرد في السنة إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة بشيء من الدعاء كما يفعل الخطباء الجمعة في هذا الزمان. لا نستثني منهم أحدا، لكن نفرق بين السلفي والخلفي، بين السني والبدعي. من أي ناحية؟ السني مثلا ما بيجعل دعاءه ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض، بخلاف الخطباء الآخرين خطبة ثانية تكاد لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاء، وبدرج المسجد بالتأمين، كل هذا خلاف السنة. الأصل أن لا يكون هناك دعاء إطلاقا إلا لأمر عارض كالقنوت تماما في الصلاة الخمس، لا يشرع القنوت في أي صلاة من الصلاة الخمس ولو في الفجر، لكن إذا نزلت المسلمين نازلة وأصابتهم مصيبة دعا أئمة المساجد في آخر ركعة من الصلوات الخمس بما يناسب النازلة، وليس بدعاء القنوت الذي هو من دعاء الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لا، يدعو بما يناسب النازلة. كذلك الخطبة يوم الجمعة لا يشرع فيها دعاء يلتزمه الخطيب ويلتزم السامعون لدعائه التأمين خلفه، كل هذا لا أصل له في السنة. إنما
لا تفارق يا شيخ.
نعم،
من عمرنا والنازل ما فرقت.
هذا يمكن نقول أصبت أو أتحفظ بهذه الكلمة، لأن النازلة هي التي لا عهد للمسلمين بها وليس من شأنهم أن يحيوا فيها. فاليوم أنت بتقول ما فارقتهم، صحيح ما فارقتهم، لكن ليس هذا هو المقصود بالنازلة. الآن نضرب مثلا واضحا جدا، ما رأيك لو أن إمام من أئمة المساجد وأرجو أن لا نراه إذا قنت لمصيبة المسلمين بالأندلس بأسبانيا، شو رأيك إذا قنت؟ لكن هذه المصيبة ملازمة، ولذلك بارك الله فيك، المقصود بالمصيبة التي نزلت والمسلمون يسعون لإزالتها، إن كان مثلا هجمت ديار المسلمين بالدعاة الباغين المعتدين يخلطون ويخرجون لطرد هذا الباغي، مش بس يقتصرون على إيش؟ على الدعاء. ما في مانع في مثلا مصيبة ليس لهم فيها وسيلة إلى اللجوء إلى الله عز وجل فيلجأون إليها، لكن إذا صارت جزء من حياتهم، صارت إسبانيا ثانية، صارت أندلس ثانية، والعهد بقى ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد. يعني هلا أنا ما سمعت أحدا يقنط ضد اليهود، شو رضينا نحن ببقاء اليهود؟ ما رضينا طبعا، لكن صارت إيش؟ جزء من حياتنا، أكلنا عليها. ولذلك المقصود بالنازلة يعني النازلة الطازة الجديدة، هذا هو المقصود فيه. على كل حال الآن هاي جدنا يا أستاذ الساعة 9 الآن وفوق 5 دقائق، هذا حسبكم هذا، والحمد لله وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
امرأة كثيرة الطلب من زوجها بالنسبة للجماع، فهو يخشى على نفسه من يتبع هذا الأمر مرض إله ولا كذا ولا ضعفا إله، فبما يواجه هذا الشيء؟
هو طبيعي ولا مريض؟
هو طبيعي، ولكن يرضى مرة ويعطيها ظهره مرارا.
هذه المسألة الحقيقة أن يوجه إلى الطبيب أحسن ما يوجه لمين؟ للفقيه.
أقلم شرعا.
أنا جايك الكلام. أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا الشخص هل يستطيع أن يعطي حقها أكثر مما وصفت أنت آنفة، وإنما الطبيب هو الذي يحكم. أنا كفقه أقول يجب، عليكم السلام، يجب أن يحصلها، وتحصينها لا يكون إلا بإعطائها كل حقها، لكن هو لا يستطيع فهذا بحث ثاني. من الذي يحكم؟ الفقيه؟ لا، يحكم إما هو وإما الطبيب حينما يفحصه ويقول له هذه الخشية التي أنت تدعيها خيال ووهم، أو يقول لا أنت رجل ما فيك هذا النشاط الجنسي فكما تفعل، أو تزيد قليلا أو تكثر قليلا. هذا هو الجواب. نعم
فضيلة الشيخ، اللهم صل على رسول الله،
واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، لأن الصلاة على الرسول عليه السلام لتذكر ما نسي الناس، الحديث الوارد فيه ضعيف لا يصح، بينما الآية القرآنية صريحة، واذكر ربك إذا نسيت.
صدقت، بس الإنسان ساعات بيكون في أشياء متعود عليها مجرد عليك يعني، فنسأل الله خير.
وأنا بقول كمان أنت صدقت، لكن ما الذي تفعله أنت وأنا؟ أن نعود إلى الآية
إن شاء الله.
ما شاء الله بإذن الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة للتجارة، يعني أحد أصحاب المنازل أعطاني مصاري وقال لي اشتري بلاط، كان بيشتري المتر ب190 قرش، فقلت له أنا هجيبه لك ب150، فروحت لقيته ب120، يعني عرفت راح جبت منه ب120 وحسبت صاحب المنزل على 150، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. أنت أعلمت الرجل الذي وكلك بالشراء أنه أنا اشتريت 120 وأحسبه عليك 150؟
لا،
فإذا لا يجوز.
لا،
وإن كتم 120 في نفسه وباعه له ب 150
هذا الذي لا يجوز. الله يهديك.
نعم. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
أيوة.
كيف تفسير
هذا الحديث في نبع من بلادكم وانتشب إلينا، لكنه هو حديث لا يصح مهما حاول الشيخ أن يقويه. فتقوية الحديث الضعيف ليس من تخصص الشيخ، فهو اعتدى على التخصص حينما صح هذا الحديث، وبخاصة أنه يثير الإشكالات والشبهات الكثيرة عند عامة المسلمين. فلو أنه أبقى الحديث عن الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته، بلاش يعتمد على الرواية الأخرى التي تثير الإشكالات العديدة والكثيرة، منها تشبيه الرحمن بالإنسان، فلا يروي هذا الحديث ولا يدندن حوله، وإنما يكتفي بالحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته، ثم بعد ذلك يفسره كل مفسر حسب ما يترجح لديه، حتى ولو عاد تفسيره إلى ذاك الحديث الضعيف، لأنه يكون هناك فرق كبير بين أن يقدم إلى الناس رأيا له في تفسير الحديث الصحيح والرأي معرض للخطأ وللصواب، وبين أن يقول لهم هذا قول رسول الله خلق الله آدم على صورة الرحمن، شتان بين الأمرين. ولذلك من الخطأ أن نروي هذا الحديث إلا على الرواية الصحيحة.
سبيل الشيخ، القبور يا شيخ، هل المقبور يشعر بزيارة زيارة أهله مثلا؟
أبدا، ليس عنده هذا الشعور ولا ذاك العلم بالزائر للمزور.
يعني دعاء لا يصل في الحال في نفس الوقت.
الدعاء إذا كان مقبولا يصل إلى الله فيستجيبه. نعم. أما الميت فلا يشعر به. لكن لو فرضنا مثلا إن الميت كان يعذب فرفع العذاب عنه كلا أو جزءا بسبب دعاء الرجل الصالح، فهو يشعر بالفرق بين العذاب الذي كان فيه وبين انتفاء العذاب كلا أو جزءا، لكن هو لا يدري السبب. فهمتني؟
سؤال بالله. حديث دعنا يريبك إلى ما لا يريبك، فعلمنا من أجوبة لك فيما قبل أن هذا ليس للوجوب إنما للاستحباب، وقد فسروا وفسرته أيضا بالحديث الذي يليه الحلال بين والحرام بين، وأيضا قلت الاستحباب. فقال لي بعض الإخوان أنه اتصل بك وسألك عن هذا وقلت للوجوب، وقال هو السؤال كان عن اللحم البلغاري، فأنا ظننت أن اللحم البلغاري لأنه يعني قطعيا يعني حرام، الله أعلم، لأنه لا يذبحونه ذبح.
هو هذا
نعم.
هو يعني المسائل كلها الأصل فيها أن يحتاط لدينه على الاستحباب، أما هذه قضية بالذات فيجب الانتهاء منها.
تتبع روح شيخي اللي هو نسب ابن القيم، نسب إليه فعلا ولا
هو منسوب له، لكن ما ندري هل هو ألفه في أول حياته أم هو يعني منسوب إليه ولا علم عنده به. الله أعلم. نعم.
مثل الربيع اللي حبيب هذا المنصب ما يعتمد على السنة يا شيخ؟
لا ما يعتمد لا عند أهل السنة ولا عند الإباضية.
في حديث صحيح البخاري ومسلم يا شيخ،
الصحة ما جاءت من عنده، جاءت من خارجه، لأن أسانيده كلها منقطعة وهي تدور على شيخه المشهور، ما أدري أبو عبيدة ولا غيره، وهو لا ذكر له في كتب الرجال مطلقا.
من يا شيخ كان معك البارحة؟ أبو عبد الله. فضيلة الشيخ
أسمع يا شيخ، في مجال هون نمره؟
لا ما شيخنا هيك لا
نرجع لورا
يعني. اطلع يا شيخ، ما تطلع من هنا سيروح لهمات الأخير وأن أنت بسنة بجرد
بس تعالى. أننا أدري الفريضة عن والدي ومع ذلك أنا عازب لم أتزوج، وفي ناس اشترطت أن لازم أن أنا أتزوج، والزواج بيكون بيكلف كتير،
مع ان الحج في الوقت هذا ممكن الانسان بيطلع عمره وبيستنى الحج شهرين وبيأدي الفريضة وبينزل.
نعم.
رأي حضرتك والواحد بيحاول يسن نفسه كويس جدا الحمد لله.
اذا ما عندك سواقان للزواج فحج عن ابيك. اما اذا كان عندك سواقان للزواج فتزوج ثم حج عن ابيك. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخ انت
حجيت؟
نعم شيخي.
شيخنا جرى بينك وبين اخونا ابو اسحاق الحويني حوار، قلت له انك انه خليفتك.
نعم ما صحيح.
جزاك الله خير شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم. اي ابراهيم يا شيخنا بدي اسلم عليك.
اهلا اهلا. ما شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ.
امين.
ايه عند جيرا طائعا لله هل يكون مجاهدا ويرفع عنه التكليف بالنسبه للذهاب في جهاد افغانستان؟
لا
يرفع عنه
ابدا. هذا الجهاد اللي بتحكي عنه جهاد كفائي، اما الجهاد في افغانستان فجهاد عيني، وجهاد الكفائي لين يعني جهاد العيني.
يعني ما في عذر لأي إنسان،
إلا عذر
شرعي، لأي إنسان مثلا
إنه
ما يذهب إلى أفغانستان.
طبعا إلا عذر شرعي ولا إيش يكون؟
إيش الشيخ مثلا مثل إيش مثلا العذر الشرعي؟
مثل واحد مريض الله يهديك، مثل واحد مكرسح مكسر عاجز ضرير.
عاجز عن حمل السلاح.
ضرير لا بيقدر يحمل سلاح، ما هو شرط. ضرير ما بيقدر يحمل السلاح.
اخذ الشيخ يعني مثلا انه يقدر يعني جاهل وكذا زي هيك.
وانا ما لي فهم عن شو قصدك. فاذا انت فهم شو قصدي بقى مقابل فهمت قصدك. فهم قصدي، قصدي أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، والدعوة إلى الله لمن كان من أهل الدعوة وأهل العلم بها هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يقوم مقام فرض العين. إذا صليت صلاة الجنازة في وقت الظهر لابد ما تصلي صلاة الظهر، أما إذا صليت صلاة الظهر ما صليت صلاة الجنازة جاز. فهمتني؟
رجل خير يا شيخ.
الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي الدور لأبو ماهر.
الحقيقة.
نعم أكيد.
أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد